السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في بما جاء في السحر، وما زلنا في حديث السبع الموبقات، وتوقفنا عند قول الشاعر رحمة الله عليه قوله والتولي يوم الزاهر، والتولي يوم الزاهر، هذه من جملة الموبقات ومن كبائر الذنوب. قال الشاعر رحمة الله عليه أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرك للقتال كما قيد به في الآية، ومن يولي يومئذ دبره إلا متحركا للقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذا كان التولي في غير هذين الشرطين فهذا هو الكبيرة على تفصيل بين أهل العلم في بعض الصور. فإذا فر متحيزا إلى فئة فلا يدخل هذا الكرار في كبائر الذنوب، لأن هذا المعنى الله عز وجل به يتحيز إلى فئة، وسواء كانت الفئة قريبة أو كانت بعيدة. حتى قال العلماء إذا فر المسلمون إلى الإمام الأعظم بنية التحيز إلى الفئة كان ذلك ما يجوز. إذا فروا من أنظر المعركة وأرادوا التقوي وتحيزوا إلى الإمام الأعظم ورجعوا إلى بلدهم بنية التحيز لا بنية الفرار وعدم الرجوع، ولا بنية التقوي والرجوع، فلا يدخل هذا فيما حرمه الله عز وجل. وقد جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وأن هذا الداخل في التحيز إلى فئة ولو كان الإمام الأعظم. والله سبحانه وتعالى هو مطلع على القلوب، فقد يكون الذي فعل ذلك غرض الفرار والهزيمة فيدخل في كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تكون من نيته التقوي والعودة، التقوي بالمسلمين والكرع بالكفار. إذا يدخل في ذلك ما قرب وما بعد، يدخل في التحيز إلى فئة ما قرب وما بعد. قال أو غير متحرك للقتال، والمتحرك للقتال لا يدخل هذا في التولي من الزهد، لأنه لم يتولي من الزهد مطلقا، وإنما انحرف من موضع إلى موضع، كأن يكون في استقبال الشمس فتؤذيه الشمس فيذهب إلى موضع يصير فيه مستدبرا للشمس والعدو يكون في استقبال الشمس، أو يكون في مواجهة الرياح فتؤذيها الرياح فينحرف إلى موضع يصير مستدبرا للرياح، هذا من التحرك في القتال. وهكذا إذا تحرك إلى موضع ضعف في الكفار، انتقل إلى موضع ضعف وإلى عورة من عوراته، إلى موضع فيه ضعف له، انحرف من موضع فيه قوة له إلى موضع فيه ضعف من أجل أن يمكر به. في ذلك الموضع وهكذا إذا كان في مضيق فأوهم الفرار وهو من نيته الفرار الذهاب إلى متسع يتمكن فيه من القتال، فهذا من التحرر في القتال، أو فر منهم إلى جبل يريد أن يستعد على الكفار، لا يريد الفرار ولا الهزيمة وإنما يريد المكيدة، يريد أن يستعد في موضع يصير أعلى من العدو، فهذا لا يدخل في التولي من الزحف. إذا المراد التولي من الزحف الهزيمة الهزام، هذا الذي حرمه الله عز وجل، هذا ما كان من قبيل المكيدة بالكافرين والخداع لهم، فهذا لا يخرج. أو تحيز إلى فئة قريبة أو بعيدة فهذا لا يخرج. وقد تستثنى غير هاتين الصورتين في قضية الفرار، كأن يفر الشخص عن أكثر من اثنين، هذا مما أذن الله عز وجل به ولا يدخل في التولي المحرم، فإن هذا مما أذن الله سبحانه وتعالى به. وهكذا إذا أتلف سلاحه فما عند السلاح يقاتل به فبنوا العذر، وهكذا إذا أصيب بشيء من الجراحات التي يتمكن معها من قتال الكافرين فهذا له العذر إن فر من الكفار، وغير ذلك من الأعذار الشرعية. على أن في أصل المسألة نزاع بين أهل العلم، فمن أهل العلم يقول أن هذا مختص بأهل بدر، منهم يقول مختص بالصحابة، فإنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على النصرة وقتال الأعداء، ومنهم من يقول أن هذا مختص بالأنصار دون غيرهم، ومنهم من يقول أن هذا مختص بأهل بدر. وقد نقل حافظ بن كثير رحمه الله عليه هذا القول عن جماعة من الصحابة أنه مختص بأهل بدر دون غيرهم، نقله عن عمر وعن ابن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وعن جماعة من التابعين كقتادة والحسن وغير هؤلاء، فهؤلاء فهموا من ذلك اختصاص بأهل بدر، وأكثر العلماء فهموا التعميم أن هذا من أحكام العامة في كل زمان ومكان، وهذا هو الصحيح أن هذا من أحكام العامة، فإن الذي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بأهل بدر، قالوا التولي يوم الزحف، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام تولي أهل بدر أو من كان في بدر، ولا يستطيع مثل هذا التأويل مع هذا الحديث. هذا الحديث يدل على أن التولي الأحكام العامة. الآية هناك من تأول فيها على ما سبق، أما مثل هذا الحديث لا يستقيم مثل هذا التأويل، فالناظر في الأدلة يتبين له صحة ما عليه جمهور العلماء من أن هذا من أحكام العامة وغير مختص بأهل بدر. نعم، هذه في قضية يعني مصابرة الواحد لأكثر من ضعفين كان واجبا، هذا الذي نسخ، فصار الواجب أن يصاب الشخص الرجل، أن يصاب الرجل رجلين، فهذا هو المنسوخ وذاك هو المحكم. أما ما يتعلق بالتولي يمزح فما زال الأحكام المحكمة، لكن تستثنى بعض الصور وهذه من الصور المستثنى. إذا كان العدو أكثر من مثلين فالمسلمين أن يفروا، وهذا في غير جهاد الدبل. إذا نزل كفائر بدل المسلمين فيجب عليهم المصابرة وإن كان أكثر من مثلين، فإنه قتال ضرورة ما هو قتال اختيار. فقتال الدبل لا ينظر فيه إلى هذه القضية. ولما هجم الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام كان مقدار المثلين ولا أكثر؟ الأحزاب كانوا أكثر، وكان واجب على الصحابة المصابرة، ولا لم يجد كان واجب عليهم المصابرة. وقد ذم الله عز وجل المنافقين الذين حصلت منهم الخليلة في ذاك الموضع. فقتال الدفع غير قتال الطلب. قال رحمه الله قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قال بفتح الصاد المحصنات المحفوظات من الزنا، وبكسرها المحصنات الحافظات فروجهن منه. والمراد بالحرائر العفيفات، والمراد بهن بزنا أو لواط. والغافلات أي عن الفواحش وما لبين به، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به. والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا عن قذف الكافرات. هذا هو نعم هذه الخبيرة، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أما قذف غير المحصنة فلا يدخل في كبائر الذنوب الذي عرف عنها الفاحشة، فلا يدخل في كبيرة الكبيرة لا يعد من كبائر الذنوب. وهكذا إذا كان القذف لكافرة لا يدخل هذا في الموبقات. الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال المصنف رحمه الله عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قال الشارح قوله عن جندب ظاهر صنيع الطبراني للكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي، لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العابد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالد العبد ضعيف، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قامع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. والحديث لا يثبت نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الحكم بالأحكام الصحيحة. قالوا جندب الخير وجندب ابن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قال ابن هبدان أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. روى ابن السكن من حديث بريدة صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده، وهذا لا يثبت كما هو بين في الحاشية. قول حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء ضربه، وبالتاء أي ضربة بالسيف، وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، ولولا ذلك عن عمر وعثمان بن عمر وحفص بن عبد الله وجند بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. فهذه المسألة يكفي فيها الآثار عن الصحابة، فهذا هو حد الساحر ضرب بالسيف كما جاء في ذلك الآثار عن الصحابة. ومن حيث المعنى هو هو أولى بالقتل من قطاع الطرق للمحاربين، فإن الساحر محاربة أشد من محاربة قطاع الطرق. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والساحر من المحاربين لله ولرسوله، وممن يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم أشد من فساد قطاع الطرق، فهم أولى بالقتل. على أنهم كما عرفنا جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في ذلك، قالوا لبث الشافعي عليه القتل مجرد السحر، لكن الصحيح ما دلت عليه الآثار أنه يقتل بمجرد السحر على أي حال حصل منه السحر، وعلى أي صفة حصل منه السحر لأعظم ضرره ولأعظم شره. قالوا لما الشافعي عليه القتل مجرد السحر إلا إن عمل في سحر ما يبلغ الكفر، وبه قال المنذر وهو رواية أحمد: والأول أولى، أي أنه يقتل مطلقا. للحديث ولأثر عمر: وعمل به الناس لخلافة غير نكير، أي نعم هذا القول الصحيح أن الساحر يقتل على أي حال ولا يضر في سحره، وكيف حصل منه السحر، وكيف يؤمن فيما يقول، كيف يصدق فيما يقول سحري كان عن كذا أو عن كذا. ثبت عنه السحر وشهد عليه الشهود، يقام عليه حد السحر ويقتل من غير أن يسأل عن كيفية سحره، فإنه إن سئل أخفى أمره وأخفى كفره. قال المصنف رحمه الله في صحيح البخاري عن أجالة بن عبده أو بن عبده قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. قال شهر أثره البخاري كما قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بنت الموحدة بعدها جيل بن عبد الفتحتين التميمي العنبري البصري ثقة. قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهر أن يقتل من غير استتابة، وكذلك عن المشهور عن أحمد يقتل من غير استتابة، وشأنه كشأن المحاربين. المحارب إذا مسك يقام عليه الحد، ولما يقام عليه الحد، لكن إذا تاب قبل أن يؤخذ المحارب لا يقام عليه حد الحرابة. والساحر إذا تاب وأناب قبل أن يمسك يقام عليه الحد، ولما يقام ما يقام إذا تاب قبل ذلك وعرف توبته لا يقام، لكن إذا مسك وهو متلبس للسحر ثم أراد إظهار التوبة ويقول أنا تائب إلى الله عز وجل من ذلك ونادم على ما فعلت ولن أعود إلى ذلك أبدا، وش قال له؟ توبة بينك وبين ربك، وأما الحد يقام عليه، لأنه لولا هذا الأمر لما أقيم الحد ربما على أحد. فإن مثل هؤلاء إذا وجدوا أن العقوبة نازل بهم سرعان ما يتظاهروا بالتوبة وهم كذبة، فيتظاهروا بالتوبة والندم حتى لا يقتلوا، فإذا ما تركوا عاملوا ما كانوا عليه ولو بالخطأ وسعوا في التكتم فيزداد شرهم والعياذ بالله. فالعلاج لهؤلاء هو ما جاءت به الآثار: القتل، حد الساحر، القتل، إلا إذا تاب قبل ذلك فلن تتب الله عليه، إذا تاب قدرت عليه، فإن الله عز وجل قال للمحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يستخدم في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويحكموا بالنار ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من بعد من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم قال من قبل أن تقدروا عليه توبة متقدمة على التمكن منهم وهكذا السحرة إذا تابوا قبل التمكن وقبل القدرة عليهم لا يقام عليهم الحد قال وظاهر أن يقتل من غير استتابة وكذلك المشروع عن أحمد وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزل بالتوبة ما زال في قلبه علم السحر ما زال في قلبه وعن أحمد الشتات فإن تاب قبلت توبته وبه قال الشافعي إن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك الشتات وتقبل توبته ولذلك صح إن سحر فرعون وتوبته أما كان قول التوبة بينه وبين الله عز وجل فهي تقبل وإنما القتل من مبدا الشر كقتل المحاربين وإن كانوا إذا تابوا إلى الله عز وجل بعد القدرة عليهم أن تفرض عليهم لكن هذه الحدود المراد بها الزجر وإزالة الشر ولا يزول الشر إلا بذلك فمن تاب وصدق في توبة تاب الله عليه لكن الحد من أجل الإنسان هذه الشرور وهذا في شأن الحدود حتى في نعم حد الفواحش إذا شهد الشهود على شخص أنه وقع في فاحشة من فواحش كالزنا مثلا ورفع إلى سلطان وهو محصن وحكم عليه بالرجم فقال أن أتوب إلى الله عز وجل يرفع عنه الحد لا يرفع عنه الحد لأننا إذا رفعنا الحد بالتوبة لرفعنا جميع الحدود في حق الصادقين والكاملين فإن الشخص إذا علم أنه سيقتل ما يعجزه عن التظاهر بالتوبة وهم الكاذبين سوف يتظاهر بالتوبة سوف يظهر التوبة الصادق والكاذب وتطور حينئذ الحدود وإذا بطلت الحدود انتشر الشر في أصحاب الناس فلهذا الحدود لا بد من إقامتها على من أظهر التوبة وكان من الصادقين أو أظهر التوبة وكان من الكاذبين الحد يقام عند القدرة من باب دفع الشرور وكف الشرور عن الناس ولأنه لا يمكن أن يميز بين الصادق والكاذب في توبته فيتظاهر الكاذب بالتوبة وهو ما هو صادق في توبته فالمصلحة هو إقامة الحدود بعد القدرة هذه المصلحة الشرعية وهكذا يتعلق بالساحر شأنه كشأن غيره المصلحة أن يقام عليه الحد من مبدا الشرور فإن صدق في توبته فالله يقبل توبة التائبين وإن كان كاملا فقد كفى المسلمين كفي المسلمين الشر بالحد فيحصل المقصود كف الشرع المسلمين على كلا الحال سواء كان صادقا في توبته أو كان كاذبا يزال الشر عن المسلمين فإن كان صادقا فلا يضر القتل بل يلتقي إلى إكرام من الله عز وجل ومثوبة إذا صدق في توبته فينتقي إلى الخير ولا يضره فوات الدنيا إلى صرفت له الآخرة وإن كان من الكاذبين فيحصل كف الشر المسلمين فهذا هو الصحيح وهو الذي هو ظاهر الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن الساحر يقتل من غير استتابة ظاهر الآثار الواردة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين قال المصنف رحمه الله وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال شرح هذا الأثر وهو مالك الموطأ وحفصة أم المؤمنين عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس ابن حذافة زوجه الأول، وبعد سنة 45 قالوا كذلك صحيح عن جندب عشان نصلي بهذا إلى قتله الساحر، كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسان وأبل رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله، أرجع رأسك كما أرجعت رأس صاحبك. قال فجاء جندب الأزدي فقتله. وروى البيهقي في الدلائل المطول وفيه فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها وله طرق كثيرة، وسجنه باعتبار أن هذا الأمر راجع إلى أولياء أمور المسلمين، قامت الحدود، مرجع ذلك إلى أولياء أمور المسلمين حتى لا تعم الفوضى في قصاد الناس، والشخص ربما يقتل الساحر فيأتي أولياء الساحر فيقتلوه، ويأتي أولياء أولئك فيقاتلوا الطرف الآخر ويقتل منهم أناس وينتشر الشر والقتل ويعم الفساد، فإذا كان من جهة أولياء المسلمين انضبط الأمر وقل الشر والفساد، وإلا الأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاطب الله عز وجل به جميع الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن تراعي مثل هذه الأمور مما بدفع الشرور. وما حصل من الصحابة رضي الله عنهم، فعمر رضي الله عنهم قد أمر بقتل السواحل وأذن بذلك، وذاك الزمن لا يخشى فيه من الشر مثل الأزمة التي جاءت بعد ذلك، فإنهم يد واحدة على الحق وعلى منابذة السحرة وغير ذلك من أمور الشر والفساد، فربما لا يخشى الفتن كما فعل الواحد منهم في هذا الفعل، ربما يحصل شر وفتنة بعكس من جاء بعده، ربما تكثر الشرور والفتن. قال رحمة الله عليه قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحابه وسلم قال أحمد والإمام أحمد محمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله أعلم. قال فيه مسائل أي هذا الباب الأولى تفسير آية البقرة، وش آية البقرة؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الثانية تفسير آية النساء وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. أثر تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، وسبق الكلام على ذلك. الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، أيضا قد سبق الكلام في الطاغوت ومعناه الأعم، الشيطان من جبت الطاغوت القرآن من الطواغيت، وكل ما تجاوز الأعم به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال الخامس معرفة السبع الموبقات المقصوصات بالنهي. السادس أن الساحر يكفر والآية تدل على ذلك. السابع أن يقتل ولا يستتاب، وظاهر الآثار عن الصحابة تدل على ذلك. الثامن وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ يعني مثل وجود السحر والسحر في أوجات في عصر عمر تلك الخلافة الراشدة، فوجود ذلك في من بعدهم أولى وأولى، والواقع يدل على ذلك. قال رحمة الله عليه باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشارح قلت ذكر الشارح نشيئا من الخوارق وكرامة الأولياء، وذكر ما اقتضى به كثير من الناس. الشارح وش مراد به؟ ها؟ يذل نفسه؟ سليم صاحب نعم تيسير فزلة. قال: قلت ذكر الشارح هنا شيئا من خوالق كرامات الأولياء، وذكر ما ارتضى به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال الشيخ الإسلام: كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعوا انتهى. وأحسن أقولك في هذا الألباب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فليس كل من جرى على يده شيء من الخوارق يعد من الأولياء، فإن الخوارق تجري على يد الولي، على ولي الرحمن أو على ولي الشيطان، والميزان هو معرفة هذا الرجل من الخير والصلاة والدين والاستقامة، هذا هو الميزان، سواء كان عنده شيء من الخوارق أو لم يكن، عنده ما يسمى بالكرامات أو لم يكن. أعظم الكرامة كما يقول شيخ الإسلام لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، هذه أعظم الكرامة، أن يلزم العبد الاستقامة ويموت على ذلك، هذه أعظم الكرامة، وإن لم يسير على الماء وإن لم يطلع في الهواء. الصديق رضي الله عنه لم يسير على الماء ولم يطلع على الهواء ولم يدخل النار ويسلم من حرها، ما حصل من هذه الأشياء، وكان ملازم للاستقامة والصديقية رضي الله عنه، وكان خير هذه الأمة بل خير الناس بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنه. هذه حقيقة الكرامة، لزوم الاستقامة. فإذا طال الشخص في الهواء أو سار على الماء فلا يغتر به، وينظر بميزان الشر بميزان الكتاب والسنة وإله من دين الله عز وجل، فإن كثيرا من السحرة تظاهرون بالخير والصلاة وتجري منهم مثل هذه الأمور من جهة الشياطين، فيظن الجهال أن هؤلاء من أولياء الله، أن هذه كرامات أكرم الله عز وجل بها، وكأن أعمال الشياطين. وذاك الرجل ربما يكون قاطع للصلاة، وربما لا يغتسل من الجنابة، وسيء الأخلاق، وفيه صفات النفاق، ومؤذي للجيران، وفيه ما فيه من البلاء والشر، وما في أمارات الخير والصلاح، ويتظاهر على أنه من أولياء الله، من أولياء الرحمن، وتظهر على يديه بعض الأمور من جهة الشياطين، فيضطجعها للناس، ولا ينظرون إلى حاله واستقامته، ويغترون بما حصلهم من هذه الأمور، يأكل الزجاج، وإلا يطعن نفسه بالسلاح، ولا يتأثر، ويفعل مثل الأمور من جهة عن طريق السحر والشعوذة عن طريق الشياطين، وجهال الناس هؤلاء هم الأولياء، وربما يدفعون لهم الأموال الطائلة والأموال الكثيرة، ولا سيما في بعض السنين الماضية حين كثر الجهل، يأتي من هؤلاء السحرة ويطوفون في القرى ويتظاهرون ببعض الأفعال وأنهم من الأولياء وأنهم الصالحين وأنهم من أصحاب ابن علوان، خرجون تعالى عن البيوت يكتبون أصحابهم، نعم، الشياطين يتمثل بالتعاليم وأن تعاليم لا تؤذيهم ويمسكون بأيديهم ويطعن أنفسهم بالأسلحة، والناس جهلهم يقول هؤلاء هم الأولياء، وذاك يعطيهم العسل وذاك يعطيهم السمن أو شيء من الدوام، ويأكل أموال الناس من قرية إلى قرية، والجهل يعم الناس إلى رحم الله عز وجل. لكن في مثل الأزمان ربما الشر أقل بعد انتشار الخير أو كثير من الخير في كثير من البلدان، وعرفوا التوحيد ودجل هؤلاء انكشف حالهم عند كثير من الناس، إلى هنا والحمد لله.